الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من كتاب التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن. عندك يا توفيق، الحديث من حيث النظر إلى أقل طبقة في طبقاته من الرواح إلى كم ينقسم؟ تفضل. الفرد، وهو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته واحد، وهذا هو الفرد المطلق. وأما النسبي فهو تفرد أهل منطقة كمكة أو نحو ذلك. نعم. والغريب، وهو يوافق الفرد النسبي، الفرد المطلق أقصد. الغريب هو الفرد المطلق. ثم العزيز، العزيز وهو الحديث الذي في أقل طبقة من طبقاته اثنان. والمصنف يقول أو ثلاثة، وهذا غير صحيح، قد انتقد هذا على البيقوني. ثم قبل ذلك المشهور، المشهور هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة. ثم المستفيض، المستفيض على قول لأهل العلم أنه الحديث الذي في أقل طبقة من طبقاته أربعة. والصحيح أن المشهور والمستفيض شيء واحد، فالحديث إذا كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة أو أكثر، ما لم يصل حد التواتر، يسمى ماذا؟ مشهورا أو مستفيضا. ثم المتواتر، وهو الحديث الذي يعني بلغ من الكثرة ما يعتبرونه تواترا وغير ذلك. وفي هناك كلام ليس هذا موطن بسطه في هذا الباب، لا سيما ما يتعلق بقبول العلماء لخبر الآحاد. وقد تكلم البخاري في كتابه الصحيح باب قبول خبر الآحاد، وساق الأحاديث الدالة على ذلك، وتكلم الشافعي في الرسالة، وابن القيم كما في مختصر الصواعق وغير ذلك، ردا على المبتدع الذين يرون أن خبر الآحاد لا تؤخذ به العقائد. ومن هؤلاء المبتدعة في هذا العصر أصحاب حزب التحرير، أصحاب حزب التحرير يرون أن الآحاد لا تؤخذ به العقيدة. وأصحاب حزب التحرير هم معتزلة جدد، إنما سموا أنفسهم بحزب التحرير وإلا هم معتزلة في العقيدة. والعجيب أن تجد أحدهم في تشهده يقول أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. تقول له هل تثبت عذاب القبر؟ يقول لا. كيف تستعيد من شيء ما تثبته؟ قال حديث آحاد نحن نعمل به في الفقه ولا نعمل به في العقيدة. يعني كلام متناقض. فالاستعادة من عذاب القبر تستلزم الإيمان بما فيه من العذاب، نسأل الله السلامة. ويقول رحمه الله في النوع 21 والمعلل، وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. هذا قيد مهم، لابد أن يكون الحديث المعلل أو المعل ظاهره الصحة. مفهوم يا أخوة؟ الحديث المعل قد يكون ضعيفا لكن لا يسمى ضعيفا. لماذا لا يسمى ضعيفا؟ لأنك إذا تأملت في رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ربما وجدتهم ثقات أثبات. فالذي لا يعلم بباب العلل يقول كيف تضعف حديث رواه الثقات الأثبات؟ فأنت تقول له هذا يسمى باب العلة، باب العلة، وهو الحديث الذي يطلع فيه على علة خفية قادحة. فقولنا علة خفية خرج به العلة الظاهرة كالضعف والانقطاع والإعضال وغير ذلك، وقولنا قادحة خرج به العلة الغير القادحة كالاختلاف في الحديث بين صحابيين، هل يضر هذا في صحة الحديث؟ الحديث رواه بعضهم عن ابن عمر وبعضهم رواه عن عائشة أو عن ابن مسعود لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، وإن كان في الأصل هذه علة لكن لعلة غير قادحة. أو رواه بعضهم عن عمرو بن دينار وجعله من طريق عبد الله بن دينار، هذه علة، لكن هل هي قادحة؟ ليست بقادحة لأنها تدور بين ثقتين. الحديث ضعيف على أي حال، يعني صحيح، الحديث صحيح على أي حال، لكن هي في الأصل علة غير قادحة. فهمتم يا أخوة؟ وهذا باب عظيم، باب العلل باب عظيم، يحتاج من طالب العلم إلى تركيز عليه أكثر من غيره من الأبواب. لماذا؟ لأن ما كل طالب علم أو عالم يتمكن من هذا الباب، ولذلك تجد كثير من أغلاط الفقهاء في مسائل الفقه بسبب عدم ضبط باب العلة. فمثلا عند جماهير الفقهاء أن الشاذ ليس بعلة، ما يركزون على قضية شاذ. عبد الله بن المبارك زاد كلمة سهل ثقة، تقول لهم خالف مجموعة يقول الزيادة من الثقة مقبولة، زائد بن قدامة خالف 15 راوي في مسألة التحريك زائدة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة، لأن عندهم شروط صحة الحديث كم؟ 3. عند الفقهاء شروط صحة الحديث عدالة الرواة، اتصال السند، ماذا؟ ضبط الرواة. أنتم معي يا أخوة؟ كم شروط؟ 3. إذا اتصل السند وعدلة الرواة وكانوا ضابطين الحديث عندهم مقبول. الحديث شاذ يا جماعة، قالوا الشاذ هذا ليس من بابنا. الحديث فيه علة خفية، قالوا هذا ليس من بابنا. مفهوم؟ ولذلك أنت الآن حين تدرس علم مصطلح الحديث تدرسه بوضع أهل الحديث، لا تدرسه بوضع أهل الأصول، وإن كان علم الأصول يتداخل مع علم الحديث في بعضها، وعلم كذلك يعني الفقه يتداخل مع علم الحديث، إلا أنك تدرس علم الحديث على القواعد الحديثية. فإذا باب العلة لابد أن تركز عليه، وانظر إلى كتاب الحافظ بن حجر بلوغ المرام، أذكر لكم أقرب مرجع، حين يذكر الحافظ الحديث ويقول وفيه علة، ويقول أيضا أعله أبو حاتم أو أعله الدار قطني أو الأصح فيه الإرسال، هذا هو باب العلل. أما الذي ظاهر الضعف يقول لك الحديث ضعيف، في سنده ليث، في سنده علي بن زيد بن جدعان، في سند ابن لهيعة، في سنده نعيم بن حماد، في سنده جسر بن دجاجة، في سنده شعر بن حوشب، هذه أمور سهلة، لأن كل باحث يعرف أن شعر حوشب ضعيف، إلا إذا كان اختلاف بين أهل العلم لأن بعضهم يرى أنه حسن الحديث. فهمتم معي؟ ولذلك تصدر لعلم العلل قليل من الرجال كالبخاري، قبل ذلك يحيى بن معين، علي بن المديني، ويحيى بن سعيد القطان له أيضا بعض قول، الإمام أحمد عنده بعض قول، الترمذي نقل كثيرا عن البخاري وألف العلل الصغير والعلل الكبير، ابن أبي حاتم، أبو زرعة، ومن أوسعهم الدارقطني، أبو الحسن علي الدارقطني ألف كتابا عظيما تعجب منه العلماء، قالوا إن كان ألفه من حفظه فهذا آية من آيات الله، وإن كان كتبه كتابا فهذا أيضا أمر عجيب. باب العلل. فإذن إذا أردت أن تنظر باب العلل ما تذهب إلى مثل الضعيفة للألباني، تنظر العلل فيها، وإن كانت قد يضعف بعض الأحاديث بسبب العلل، لكن الأصل أن هذا وضع للأحاديث الضعيفة الواضحة. لكن مثل كتاب شيخنا أحاديث معلة ظاهرها الصحة، هذا كتاب نفيس. ثم هنا فائدة، هل يلزم من علة الحديث الضعف؟ هذه فائدة ينبغي أن تتفطن لها. هل يلزم من علة الحديث الضعف؟ أخونا توفيق يقول يعني وليد يقول لا وكلامه صواب، لا يلزم من علة الحديث الضعف، فقد يعل الحديث من طريق ويصح من أخرى، وقد تكون العلة غير قادحة. عندنا بعض الأحاديث يكون ضعيف مثلا من حديث أنس يعني معلول، وثابت من حديث ابن عباس، هذا أمر مهم ينبغي للطالب أن يتفطن له. وهنا فائدة، كيف نعرف أن الحديث معل؟ نحن عرفنا الآن أن علم العلل علم نفيس وشريف، وإنما يتصدر له جهابذة العلماء وطلاب العلم، وعلم غامض، حتى قيل لبعضهم كيف تعرف أن هذا الحديث معل؟ قال اعرض علي 10 أحاديث ثم اذهب وعرضها على ابن وارة وعرضها على أبي زرعة وانظر ماذا يقولون لك. فعرض عليه 10 أحاديث فقال له هذا مقبول وهذا معلول وهذا كذا وهذا كذا حتى تم. فذهب إليهم فأخبرهم وسألهم عن الأحاديث فأجابوا بنحو ما أجاب به صاحبهم، فتعجب يعني قال كيف عرفتم ذلك؟ كان القول أن علم العلل بالنسبة لغيرهم كهانة، يعني يظن الذي ما هو من أهل العلل أن هذا عبارة عن كهانة يتوصلون بها إلى هذه المعرفة، وليس كذلك، وإنما هم قد تذوقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت اللفظة ركيكة المبنى أو المعنى أو تخالف أصلا ثابتا أو غير ذلك يستنكرونها، هذا في باب الألفاظ. وأما في باب الأسانيد هم قد زبروا يعني أحاديث مثلا قتادة عن أنس ثابتة وقتادة عن أنس غير الثابتة، أحاديث أبي الزبير عن جابر الثابتة وأحاديث أبي الزبير عن جابر غير الثابتة، أحاديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء الثابتة وأحاديث أبي إسحاق عن البراء غير الثابتة، وكذلك زبروا أحاديث الأعمش الثابتة وأحاديث الأعمش التي فيها علة. ومثلا يقولون لك الأعمش عن مجاهد سمع 5 وبقيتها لم يسمع، يعني عندهم قواعد عامة، قواعد عامة. فالآن أنت هم يحفظون هذه 5 أحاديث الأعمش عن مجاهد، ويحفظون كذلك 24 حديث حميد الطويل عن أنس، ويعرفون كم سمع فلان، فأنت حين تأتيهم بشيء زائد أنت تمشي على الظاهر أن الحسن سمع من سمرة، هم يقولون لك سمع حديث واحد، أن حميد سمع من أنس هم يقولون لك سمع 23 أو 24، هم لا يقولون لك هكذا بلسان المقال، ولكن هذا لسان حالهم. فإذا أنت حين تنظر إلى فعالهم من بعيد تظن أنها كهانة، كيف هذا معل ورجاله رجال الصحيح ورجاله من الأثبات؟ لكن هم اطلعوا على ما لم تطلع عليه وعندهم زيادة علم. فالأمر الأول لمعرفة العلل هو التتبع لأحكام الأئمة المجتهدين في هذا الباب. الأمر الثاني جمع طرق الحديث، جمع طرق الحديث، لأن الذي ما يجمع طرق الحديث ما يعلم الوجه في الصواب من الخطأ، فلا بد أن تجمع طرق الأحاديث حتى تتوصل إلى معرفة المقبول من المردود أو إلى الترجيح بين الطرق، وتخرج بأن الحديث معل أو غير معل. قال 22 المضطرب، أي ومن أقسام علم الحديث المضطرب، وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، ومنه اضطراب الموج واضطراب السرير واضطراب السيارة، إذا اضطربت الآلة لا تثبت، فكذلك اضطراب الحديث. الأصل أن يقال بأن هذا حديث صحيح أو يقال هذا حديث ضعيف، صح ولا لا يا أخوة؟ لكن أحيانا تأتيك طرق كثيرة لا تستطيع أن تتوصل إلى الحكم على الحديث بالقبول ولا الحكم على الحديث بالرد. ما السبب؟ تكافأت الطرق من حيث القوة أو الضعف، فلم تتوصل إلى الحكم بأنه ضعيف ولا الحكم بأنه مردود. فعند ذلك ماذا تقول؟ هذا حديث مضطرب، وذو اختلاف سند أو متن، يعني اختلاف كبير، مضطرب عند أهيل الفني. أما إذا استطعت أن ترجح بين أحد الطرق ما هو مضطرب. الحديث ظاهر والصحة، وظهر بعد التتبع الطرق أنه ضعيف، أو الحديث كان يظهر منه علة ثم بعد تتبع الطرق ظهر أن هذه العلة غير قادحة، هذا ما هو مضطرب. لكن حديث آخر مثل شيبتني هود وأخواتها، تارى من حديث أبي سعيد، وتارى من حديث ما أدري من، وتارى يروى مرفوعا، يروى موقوفا، يروى متصلا، يروى منقطعا. أراد العلماء أن يرجحوا بين الطرق ما استطاعوا، فعند ذلك يقولون هذا حديث مضطرب. هل يصلح في الشواهد والمتابعات المضطرب؟ هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ لا يصلح، لا يصلح، لأننا لو استطعنا أن نرقيه ولو قليلا عن الاضطراب لكان إما مقبولا أو مردودا، فلا يصلح. قال الثالث والعشرون المدرج، وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. يمثل العلماء للمضطرب مثل حديث شيبتني هود وأخواتها، ومثل حديث لا يصلي أحدكم إلا إلى السترة فإن لم يجد فليخط خطا، وغير ذلك. والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه، يعني في المتن أو في الإسناد، في المتن أو في الإسناد. والمدرجات في الحديث ما أتت من لفظ بعض أرواء، ماذا؟ من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. الآن هذا يا أخواني يسمى درج، يسمى ماذا؟ درج. لماذا سمي درج؟ لأن الأشياء تدرج فيه، تدرج فيه الكتاب، تدرج فيه القلم. وإذا أدخل أحدكم شيئا في جيبه يقول أدرجت في جيبي، مفهوم؟ إذن إيش هو المدرج في اصطلاح أهل الحديث؟ المدرج إدراج كلام غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إدراج شخص في الإسناد ليس من الإسناد. وهذا يعرف أولا بحكم العلماء، ثانيا بتتبع الطرق، ثالثا باعتراف الراوي أنه أدرج، رابعا باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك القول. ويكون الإدراج في أول المتن وفي وسطه وفي آخره، فمن أوله قول حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قالوا يا أبا هريرة هل أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء؟ قال لا، هذه من كيس أبي هريرة، من كيس أبي هريرة، يعني أنها من قوله. وهذا أصلا الإدراج قد يقع بدون قصد. أنت الآن تقوم تنصح الناس، أيها الناس أطلبوا العلم واجتهدوا في تحصيله، فمن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فيظن السامع أن كلمة اطلبوا العلم واسعوا في تحصيله مضافة إلى الحديث، مفهوم؟ فإذا لابد من معرفة الإدراج. النوع الثاني في وسط السند، مثل قول الزهري كما في حديث عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يتحنث، فعندنا كلمة وهو التعبد الليالي ذوات العدد من كلام من؟ من كلام الزهري. لماذا جاء بها؟ تفسيرا لمعنى التحنث. فالمدرجات أحيانا يؤتى بها كالتفسير، مفهوم يا أخوة؟ وفي آخر الحديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك أجران، هذا حديث عن أبي هريرة وغيره. ثم قال لولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا. الحديث مروي هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد المملوك أجران ولولا الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا. فإذا سمع السامع الحديث يظنه كله من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم: أين أم الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكلم بهذا الحديث؟ ألم تمت قبل ذلك؟ ثم أيهما أفضل، رتبة النبوة أو رتبة أن يكون مملوكا؟ لأن الحرية أعظم، فيستحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا اللفظ. وأيضا حديث ابن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. هذا ينزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متطيرا، مفهوم يا أخوة؟ فإذن الإدراج يقع في أول المتن وفي وسط المتن وفي آخر المتن، ويعرف الإدراج بأمور: الأمر الأول قول إمام من الأئمة بأنه مدرج، الأمر الثاني بتتبع الطرق، الأمر الثالث باعتراف الراوي أنه أدرج هذه اللفظة، الأمر الرابع يعني استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذه اللفظة. وقد ألف العلماء كتبا في معرفة المدرجات، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.